الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس 54 من مجالس القراءة والتعليق على صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، وكنا بفضل الله وتوفيقه قد وصلنا إلى كتاب النكاح الباب 20، باب لا يتزوج أكثر من 4، لقوله تعالى مثنى وثلاثة ورباع. من هذا الباب وما بعده من الأبواب يتكلم المصنف رحمه الله عن المحرمات من الزواج، والأصل في المحرمات من الزواج ما جاء في سورة النساء في قوله عز وجل، من قوله عز وجل ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلى قوله والمحصنات وهن 15، وهن 15. وإذا أضفنا إليهن الزيادة على 4 من المحرمات هذه تصير 16، والجمع بين المرأة وعمتها هذه 17، والجمع بين المرأة وخالتها هذه 18. فمجموع المحرمات من النساء 18 جهة من النساء. نعم.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. بأسانيدكم حفظكم الله تعالى إلى أمير المؤمنين في الحديث، قال رحمه الله: باب لا يتزوج أكثر من أربع، لقوله تعالى مثنى وثلاثة ورباع. وقال علي بن الحسين رضي الله عنهما: يعني مثنى أو ثلاثة أو رباع. وقوله جل ذكره،
يعني الواو على قول علي رضي الله عنه، الواو بمعنى أو، وهذه موجودة في لغة العرب. نعم.
وقوله جل ذكره: أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع، يعني مثنى أو ثلاثة أو رباع. قال حدثنا محمد قال أخبرنا عبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة: إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، قال: اليتيمة تكون عند الرجل وهو وليها فيتزوجها على ما لها ويسيء صحبتها ولا يعدل في مالها، فليتزوج ما طاب له من النساء سواها مثنى وثلاثة ورباع.
هذا الباب كما ذكرت أورده رحمه الله لبيان أنه لا يجوز للرجل أن يتزوج أكثر من 4. قد يقول قائل: طيب، هنا قال مثنى وثلاثة ورباع، إذا جمعت مثنى وثلاثة ورباع يصير المجموع 9. الجواب: الواو ليس للجمع، الواو هنا بمعنى أو، وهذا مروي عن علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب، وهو الملقب بزين العابدين، إمام من أئمة السنة، وإن ادعى بعض الشيعة أنه من أئمتهم أو ادعت الشيعة أنه من أئمتهم، والصواب أنه من أئمة السنة. واستدل الإمام البخاري رحمه الله بأن مثنى وثلاثة ورباع الواو بمعنى أو، بدليل قوله تعالى في سورة فاطر: أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع. والمقصود أن الله جعل الملائكة منهم من هو له جناحان، ومنهم من له 3 أجنحة، ومنهم من له 4 أجنحة، ثم قال: ويزيد في الخلق ما يشاء. ولو كان المقصود مطلق الجمع، وأن الواو للجمع مثنى وثلاثة ورباع، لما استقام ويزيد في الخلق ما يشاء. وحديث محمد قال حدثنا محمد، والمحمدون من شيوخ البخاري كثر، هل هو محمد بن سلام البيكندي أو غيره، لكن هنا الراوي عن عبده عن هشام عن أبيه عن عائشة، وهذا إسناد خماسي. وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى، قالت: هي اليتيمة تكون عند الرجل وهو وليها فيتزوجها على مالها ويسيء صحبتها، ولا يعدلها في ماله، فليتزوج ما طاب له من النساء سواها مثنى وثلاثة ورباع. وهذا هو وجه الشاهد أن عائشة رضي الله عنها أيضا فهمت أن الواو لمطلق بمعنى أو. قد يقول قائل لكن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج تسع. نقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي تزوج تسع هذه خاصية له، وقد ثبت في الأحاديث بالتواتر المعنوي الذي لا يشك فيه عاقل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر كل رجل كان متزوجا بأكثر من أربع أن يطلق إحداهن وأن يبقي الأربع، هذا متواتر معنا. ثم الله جل وعلا لم يحجر على الرجال من المؤمنين، أباح لهم التزوج بأربع وأباح لهم أن يطلقوا، يمكن لرجل أن يتزوج ويطلق وليس له حد، وهذا المعروف عند الفقهاء بالمزواج المطلق. المزواج المطلق ليس مذموما شرعا لكنه مذموم عرفا. لماذا ليس مذموما شرعا؟ لأن هذه هي سنة الحياة، لكن على الأولياء إذا عرفوا أن فلان يطلق أن لا يزوجوا، أما هو ما يلحقه ضيم. قال الله عز وجل وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وأتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. فالله عز وجل لم يبح للمؤمنين بالجمع بأكثر من أربعة، لكن أباح لهم أن يبدلوا أزواجهم. يمكن للرجل أن يتزوج 20 امرأة 40 امرأة، بينما النبي صلى الله عليه وسلم الذي زوجه الله بتسع نسوة قال له لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك. فأصبح له السعة في العدد وضيق عليه في جهة أنه ما يستطيع أن يغير، وضيق على المؤمنين في العدد ووسع عليهم في الاستبدال. نعم.
قال رحمه الله: باب ما يتقى من شؤم المرأة.
لا كيف
رجعته. قال: باب وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم.
نعم.
ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها، وأنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة. قالت: فقلت يا رسول الله هذا رجل يستأذن في بيتك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أراه فلانا لعم حفصة من الرضاعة. قالت عائشة: لو كان فلان حيا لعمها من الرضاعة دخل علي. فقال: نعم، الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: ألا تزوج ابنة حمزة؟ قال: إنها ابنة أخي من الرضاعة. قال بشر بن عمر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة سمعت جابر بن زيد مثله. قال حدثنا الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن زينب ابنة أبي سلمة أخبرت أن أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنها أخبرتها أنها قالت: يا رسول الله انكح أختي بنت أبي سفيان. فقال: أتحبين ذلك؟ فقلت: نعم، لست لك بمخلية، وأحب من شاركني في خير أختي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ذلك لا يحل لي. قلت: فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة. قال: بنت أم سلمة؟ قلت: نعم. فقال: لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. قال عروة: وثويبة مولاة لأبي لهب، كان أبو لهب أعتقها فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم. فلما مات أبو لهب أريه بعض أهله بشر حيبة، قال ما له؟ قال له ماذا لقيت؟ قال أبو لهب لم ألق بعدكم غير أني سقيت في هذه بعتاقة ثويبة.
هذا الباب أورده المصنف رحمه الله لبيان أن الرضاع يحرم ما يحرم من النسب، أمهاتكم اللاتي أرضعنكم، وأطلق. فلما أطلق علمنا أن أي أم من الرضاعة تحرم، التي أرضعتك المباشرة وأمها وأختها وهكذا. قال يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، هذا حديث وأورده المصنف رحمه الله لأنه ليس بهذا اللفظ على شرطه، ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب هو حديث. وأورد المصنف رحمه الله عدة أحاديث تحت هذا الباب. أول هذه الأحاديث حديث عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها أخبرت عمرة بنت عبد الرحمن وهي تابعية جليلة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها، وأنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة، رجل يستأذن في بيت حفصة دل على قرب الجوار بينها وبين جارتها حفصة. قالت فقلت يا رسول الله هذا رجل يستأذن في بيتك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أراه فلانا، يعني من الصوت أدرك النبي صلى الله عليه وسلم أنه فلان لعم حفصة من الرضاعة، لعم حفصة من الرضاعة، يعني التي ترضع هي الأم أو الزوجة، أبوها هو يصبح زوج المرأة يصبح أبوها من الرضاعة، أخو الزوج يصبح عمها من الرضاعة، لأن اللبن للفحل باتفاق الفقهاء، اللبن لبن المرأة في ضرعها من الفحل، ولهذا اختلف الفقهاء رحمهم الله لو أن امرأة لم تتزوج وفتق ثديها ودر ضرعها هل تصبح هي أم بلا بعل؟ الصواب نعم، لأن هذا شيء نادر، وإن كان نادرا لكن الحكم الرضاع يترتب عليه، وإلا الأصل بشهادة أهل الطب وبشهادة أهل الاختصاص أن اللبن في ضرع المرأة إنما يدر بسبب الزواج، ولولا الحمل والزواج ما كان هناك لبن. ولذلك قالت هي لو كان فلان حيا لعمها من الرضاعة دخل علي تستفهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة، وهذه قاعدة مضطردة. وقال بمقتضى هذا العموم الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة، أو الرضاعة يحرم ما يحرم النسب، قال بهذا جمهور الفقهاء رحمهم الله. ثم أورد رحمه الله طبعا رجال الإسناد السابق مع منسوبين إسماعيل إذا جاء في الشيوخ البخاري فالمقصود به الأويسي، اتفقنا على هذا، إسماعيل الأويسي ومالك وإمام دار الهجرة. الإسناد اللي قبله هم بعد مر معنا عبده هو ابن سليمان، عبده في طبقة شيوخ البخاري هو عبدة بن سليمان، وهو من أقران الإمام مالك عن هشام بن عروة عن أبيه. قال في الإسناد الذي بعده حدثنا مسدد وهو ابن مسرهد مغربل البصري إمام أهل البصرة قرين الإمام أحمد، قال حدثنا يحيى وهو ابن سعيد القطان البصري عن شعبة بن الحجاج الواسطي عن قتادة بن دعامة السدوسي عن جابر بن زيد. جابر بن زيد هذا هو أبو الشعثاء هو أبو الشعثاء الذي ينتسب إليه الإباضية زورا وبهتانا، وجابر بن زيد تابعي جليل روى عن عدة من الصحابة وكان مكثرا عن جابر رضي الله عنه، عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال، ابن عباس وعبد الله بن عباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وترجمان القرآن وأحد عبادلة الأربعة، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بحسن الفهم فقال اللهم فقهه في الدين. وقال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم ألا تتزوج ابنة حمزة، حمزة هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل أن الرجل يجوز له أن يتزوج من بنت عمه ولا لا يجوز، قال ألا تتزوج ابنة حمزة على وجه الاستفهام، فقال صلى الله عليه وسلم إنها ابنة أخي من الرضاعة، دل على أن الرضاعة يحرم ما يحرم من النسب، إنها ابنة أخي من الرضاعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وحمزة ارتضعا من ثويبة مولاة أبي لهب. وقال بشر بن عمر حدثنا شعبة سمعت قتادة سمعت جابر بن زيد مثله، يعني هذا فيه متابعة ليحيى. قال حدثنا الحكم بن نافع أخبرنا شعيب وهو ابن أبي حمزة عن الزهري أبو بكر محمد ابن مسلم ابن عبيد الله ابن شهاب الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن زينب ابنة أبي سلمة أخبرته أن أم حبيبة بنت أبي سفيان واسمها رملة، أم حبيبة بنت أبي سفيان واسمها رملة، مما يدلنا على صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم أن بنات ونساء وأخوات أشد أعدائه كن زوجات له، بالله عليكم لو لم يكن نبيا أما يخاف منهن؟ يخاف أن يدس ولا أن يدس السم لهن ولا لا؟ تأمل معي الآن، أم حبيبة بنت أبي سفيان وهي رملة وهي من المهاجرات الأول، مات عنها زوجها في الحبشة، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى ملك الحبشة ووكله ليزوج النبي صلى الله عليه وسلم من أم حبيبة، وأبو سفيان هو قائد المشركين في معركة أحد، ولما كان وقت الصلح جاء إلى المدينة، فلما جاء إلى المدينة أبت هي أن تجلس أباها على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب أم سلمة، أم سلمة بنت أمية بن خلف، شوفوا كيف شيء غريب، أمية بن خلف صنديد من صناديد الكفر قتله الله يوم أحد يوم بدر. طيب وتأملوا معي صفية بنت حيي بن أخطب، هذا التأمل يجعل الإنسان يدرك تمام الإدراك ويستيقن تمام اليقين أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول من الله. قال أخبرني عروة بن الزبير أن أم حبيبة أن زينب بنت أبي سلمة أخبرته أن أم حبيبة بنت أبي سفيان أخبرتها أنها قالت يا رسول الله انكح، فعل أمر، انكح أختي بنت أبي سفيان، وهذا شيء عجب، يعني أن المرأة تريد ضرة على نفسها أختها، فقال أو تحبين ذلك؟ فقلت نعم. طبعا الظاهر عندنا الآن أحد أمرين، كيف هي تقول للنبي صلى الله عليه وسلم انكح أختي بنت أبي سفيان، وفي القرآن الكريم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، كيف يكون هذا الكلام؟ ها؟ هذا قاله بعض الشراح أن هذا قبل النزول وأن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلم. والمائدة من أواخر ما نزل, المائدة من أواخر ما نزل من القرآن. نعم, عفوا, آية سورة النساء. طيب, آية سورة النساء ليست من أواخر ما نزل, المائدة من أواخر ما نزل. لذلك قال بعض العلماء أنها قالت انكح أختي بنت أبي سفيان لظنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم يجوز ويباح له ما لا يباح للمؤمنين, يباح له ما لا يباح للمؤمنين. انكح أختي بنت أبي سفيان, وكان هذا في عام الفتح. فقال وتحبين ذلك؟ فقلت نعم, لست لك بمخلية, أنت عندك زوجات غيري, وأحب من شاركني في خير أختي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم, طبعا هذا فيه جواز أن يعرض الرجل وأن تعرض المرأة المرأة على الرجل الكفر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن ذلك بالكسر الكاف, عندكم مفتوحة صلحوها, إن ذلك لا يحل لي, ذلك لأن الكاف مخاطب بها هي, إن هذا أعنيك أخاطبك, هذا أكد يكون المعنى. لذلك جاء كل ما جاء في القرآن الكريم ذلك ذلك, فأحسن تفسير فيه ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب. ذا اسم إشارة, ذا اسم إشارة, واللام للدلالة على البعد, والكاف للخطاب, أي هذا الذي قلناه نعنيك به يا محمد كتاب لا ريب فيه. واضح؟ كتاب الكاف للخطاب, ذلك الكتاب لا ريب فيه, هذا الذي نشير إليه وله بعد من القدر العظيم, نخاطبك أيها المؤمن كتاب لا ريب فيه. فالكاف كاف الخطاب, فإن كان للمذكر تقول ذلك, إن كان للمؤنث تقول ذلك, كما جاء في حديث أم حبيبة أيضا وأم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أولئك شرار الخلق عند الله, أولئك المشار إليهم, والكاف كاف الخطاب لهن. إذن لابد أن نفرق. قال وتحبين ذلك؟ فقلت نعم, لست لك بمخلية, وأحب من شاركني في خير أختي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن ذلك لا يحل لي. قلت فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة. معلوم أن يعني بنت أبي سلمة اللي هي زينب. فإنا نحدث أو نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة. قال بنت أم سلمة؟ قلت نعم. وهذا فيه دلالة أن هذا العرض منها كان قبل زواج النبي صلى الله عليه وسلم من أم سلمة. فقال لو أنها لم تكن ربيبتي في حي... لا بعد بعد. طيب أيضا كيف كيف هي تعرض وتخبر أن الرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن يتزوج الربيبة؟ لعلها أيضا فهمت الخصوص, ما لنا إلا هذا الجواب الذي ذكره بعض العلماء. فقال لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي, لو لم تكن ربيبة في حجري ما حلت لي, إنها لابنة أخي من الرضاعة. فيه دلالة على أن سبب التحريم قد يتعدد, في دلالة أن سبب التحريم قد يتعدد. فهي لا تحل للنبي صلى الله عليه وسلم, أولا لأنها ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم, ثانيا لأنها ابنة أخيه من الرضاعة. أرضعتني وأبا سلمة ثويبة. ثم قال فلا تعرضنا على النهي, فلا تعرضنا, وذكر بعض الشراح فلا تعرضن, علي بناتكن ولا أخواتكن، ولكن هذا هو المشهور، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. قال عروة، طبعا عروة تابعي لم يدرك ما حصل في زمن النبوة. قال عروة: وثبيبة مولاة لأبي لهب، وكان أبو لهب اعتقى فارضعت النبي صلى الله عليه وسلم، فلما مات أبو لهب أريه بعض أهله بشر خيبة، ولم يذكر من هذا الذي رآه في المنام. قال له: ماذا لقيت؟ قال أبو لهب: لم ألقى بعدكم، يعني من الخير، لم ألقى بعدكم يعني من الخير، غير أني سقيت في هذه بعاتقة ثويبة. فيه دلالة أن الله عز وجل رفع عن نبيه صلى الله عليه وسلم الملامة، لأن الإرضاع إنعام، الإرضاع إيش؟ إنعام. ولهذا جاء في بعض الروايات في غير الصحيحين أن رجلا قال: يا رسول الله، وما يدفع عني أجر الرضاعة؟ قال: أن تهبها وليدة. هذا ثواب في مقابل ثواب، المرأة إذا أرضعتك أحسنت إليك، كيف ترد الثواب إلى المرضعة أو إلى المتسبب في الرضاع؟ هنا المتسبب هو أبو لهب. على كل حال، هذه منامات إن صحت فهذا من باب رفع الملام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ملام الرضاع، وإن لم يصح فلا حجة فيه. شوف إيش قال الحافظ في قول أم حبيبة: فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سهل. أو قولها: انكح أختي، انكح أختي. لا، فتح مكة.
شيخنا يقول: قوله بنت أبي سفيان في رواية يزيد بن أبي حبيب عن ابن شهاب عند مسلم والنسائي في هذا الحديث: انكح أختي عزة بنت أبي سفيان.
عزة.
ولابن ماجه: من هذا الوجه انكح أختي عزة. وفي رواية هشام بن عروة عن أبيه في هذا الحديث عند الطبراني أنها قالت: يا رسول الله، هل لك في حمنة بنت أبي سفيان؟ قال: أصنع ماذا؟ قالت: تنكحها. وقد أخرج المصنف بعد أبواب من رواية هشام، لكن لم يسمي بنت أبي سفيان، ولفظه فقال: فأفعل ماذا؟ وفيه شاهد على جواز تقديم الفعل على ما الاستفهامية خلافا لمن أنكره من النحاة. وعند أبي موسى في الذيل: درة بنت أبي سفيان. وهذا وقع في رواية الحميدي في مسنده عن سفيان عن هشام، وأخرجه أبو نعيم البيهقي من طريق الحميدي، وقال: أخرجه البخاري عن الحميدي، وهو كما قال قد أخرجه عنه، لكن حذف هذا الاسم وكأنه عمدا. وكذا وقع في هذه الرواية: زينب بنت أم سلمة، وحذفه البخاري أيضا منها، ثم نبه على أن الصواب الدرة، وسيأتي بعد أربعة أبواب. وجزم المنذري بأن اسمها حمنة كما في الطبراني. وقال عياض: لا نعلم لعزة ذكرا في بنات أبي سفيان إلا في رواية يزيد بن أبي حبيب. وقال أبو موسى: الأشهر فيها عزة.
عزة ولا درة مو مهم، المهم كيف تعرض أختها مع قوله: وأن تجمع بين الأختين، هذا المهم. نبي هذا الجواب. أحيانا سبحان الله الذهن العالم يذهب إلى شيء معين فيتعب نفسه فيه ويترك الشيء الذي نحن نريده، وربما ليس عندهم إشكال في هذا يعني. ما في كلام ثاني؟
الشيخ يقول: قوله بنت أبي سفيان سلمة.
عبد الرحمن، ما عندك فيض الباري؟ ما عندك؟ لعلها موجودة في مكتبتي، أنت مرة ثانية جيب معك فيض الباري، عشان إذا أشكل علينا ولم نجده فتح الباري فلعلنا أن نذهب إلى فيض الباري. طيب. بيودي لو كل واحد منكم عنده شرح يجيب الشرح معه، يعني واحد يجيب الفتح، واحد يجيب الفيض، واحد يجيب الكرماني وهكذا. نعم.
الشيخ يقول طبعا في استفهام النبي صلى الله عليه وسلم، يقول هو استفهام استثبات لرفع الإشكال أو استفهام إنكار، والمعنى أنها إن كانت بنت أبي سلمة من أم سلمة فيكون تحريمها من وجهين كما سيأتي بيانه، وإن كانت من غيرها فمن وجه واحد، وكأن أم حبيبة لم تطلع على تحريم ذلك، إما لأن ذلك قبل نزول آية التحريم وإما بعد ذلك، وظنت أنه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم كما قال كذا قال كرماني.
بس هذا الذي قلناه من القولين، إما أن آية النساء متأخرة عن عرضها، ولكن هذا فيه بعد، لأن آية النساء متقدمة النزول. آية النساء على قول جمع من أهل العلم أن آية التحريم نزلت في السنة الثالثة أو الرابعة على كثير، وأما هذا العرض فكان في عام الفتح، واضح؟ فما بقي لنا إلا القول الثاني، وهو أنها ظنت أن ذلك من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. يا رب جزاك الله خير.
الشيخ يقول الاحتمال الثاني هو المعتمد والأول يدفعه سياق الحديث.
الحمد لله، الاحتمال الثاني هو المعتمد، الحمد لله. نعم. روي عنه هذا ابن عباس، ولكن أشهر الناس أنه مزواج مطلق هو الحسين الحسن بن علي بن أبي طالب، حتى قيل إنه تزوج من 100 امرأة، والناس ما كانوا يردونه أبدا. نعم، سيد وابن سيد، حفيد النبي صلى الله عليه وسلم، من يرده بالله عليك؟ نعم.
الشيخ اسماعيل،
الشاهد أن الذي قلته هو أن لا يجوز لنا شرعا أن نذم المزواج المطلق، شرعا لا يجوز أن نذمه، لأن هذا أمر مباح، كون العرف يذمه لا يعني أن ذلك أمر شرعي، لكن أنت كونك ما تزوج ولا تنكح المزواج المطلق هذا شيء آخر. كلامي غلط؟ ها؟ الناس اليوم في العرف إذا رأوا شخصا مزواجا مطلقا نكتوا عليه ووضعوا عليه، وهم يعطونه حسناته ما يدري. هذا ما يجوز شرعا. نعم. الله، إسماعيل في مشايخ البخاري 4، الأشهر هو الأويسي. إيش قال؟ لا،
اسماعيل بن
ابراهيم لمعمر بن الحسن الهذلي، ليس هذا بعد.
الثالث اسماعيل بن خليل الخزاز،
ولا هذا.
الرابع هو اسماعيل بن ابراهيم، اسماعيل بن عبد الله بن عبد الله بن اويس مالك الاصل خالو المالكي.
اي هو اسماعيل عن مالك هو الاويسي، ما في اسماعيل عن مالك هو الاويسي، احفظوا هذا. احسنت، افدتنا والله. إسماعيل عن مالك هو الأويسي. نعم، إمام مالك خاله. نعم، خاله، وفي نفس الوقت من نفس قبيلته، الإمام مالك ابن أنس الأصبحي أيضا. لا، هذاك أصبحي. نعم. نعم.
قال رحمه الله: باب من قال لا رضاع بعد حولين، لقوله تعالى: حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع، وما يحرم من قليل الرضاع وكثيره. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن الأشعث عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها رجل وكأنه تغير وجهه كأنه كره ذلك، فقالت: إنه أخي. فقال: انظرنا من إخوانكن، فإنما الرضاعة من المجاعة.
هذا الباب ورده البخاري رحمه الله ليبين أن الرضاع بعد الحولين لا اعتبار له، وهذا قول الأئمة الفقهاء الأربعة وعامة الفقهاء، لا رضاعة بعد الحولين، لا رضاع بمعنى لا أثر له، ما هو بمعنى نفي الواقع، الواقع قد يكون لكن لا أثر له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الرضاعة من المجاعة. معنى من المجاعة يعني أنه إذا كان دون الحولين فإنه يشرب اللبن على سبيل الحاجة، وأما إذا كان بعد الحولين فإنه يشبع نفسه بالطعام والشراب، فلا يكون الإنبات من اللبن وحده، أو لا يكون له أثر في البدن. وإن كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كانت ترى، وهو قول لبعض الصحابة، كانت ترى أن الرضاع مؤثر ولو في الكبير، لحديث سالم مولى أبي حذيفة، لحديث سالم مولى أبي حذيفة. وهذه من المسائل التي استدركت على عائشة رضي الله عنها من قبل الصحابة الآخرين، وكنا نساء النبي صلى الله عليه وسلم يخالفنها في هذه القضية، وقولهن هو الصواب، مع أنها هي التي روت حديث إنما الرضاعة من المجاعة، لكنها غفلت رضي الله تعالى عنها، أو نسيت، أو رأت تقديم قصة سالم لأنه متأخر، الله أعلم ما هو السبب، لكنها لم تقل بمقتضى هذا الحديث إنما الرضاعة من المجاعة. والرضاع الذي يحرم، الرضاع الذي يحرم، الإمام البخاري رحمه الله قال وما يحرم من قليل الرضاع وكثيره، وكأنه رحمه الله رأى أن العبرة في تحريم بالرضاع ليس هو القليل أو الكثير. إذن ما هو الذي يحرم؟ هو ما كان من المجاعة، فما سبب شبعا فإنه يعتبر رضاعة، هكذا قال بعض من تكلم في تبويبات البخاري رحمه الله تعالى. ولكن حديث خمس رضاعات مشبعات حديث ثابت رواه البخاري وغيره، خمس رضاعات مشبعات هو المحرم، هو المحرم. وأما الرضعة والرضعتان أو المصة والمصتان فلا أثر لها من جهتين. الجهة الأولى أن المصة والمصتان لا تشبعان، ولا يكون من المصة والمصتين لا يكون هناك إنبات. والوجه الثاني أن الشرع قد حدد ما به يتم إشباع المجاعة بخمس رضعات بغض النظر عن نوع الرضعة. أورد فيه حديث أبو الوليد، أبو الوليد شيخ البخاري، من يكون
الشيخ هذا؟
قال شعبة عن الأشعث عن أبيه عن مسروق.
شنو الطيالسي؟
أبو الوليد الطيالسي، نعم أبو الوليد الطيالسي، نعم.
قال رحمه الله: باب لبن الفحل. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها وهو عمها من الرضاعة بعد أن نزل الحجاب، فأبيت أن آذن له، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي صنعت فأمرني أن آذن له.
باب لبن الفحل. أورد فيه من طريق شيخ عبد الله بن يوسف الفربري قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليه وهو عمها من الرضاعة بعد أن نزل الحجاب، فأبيت وأن آذن له، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي صنعته فأمرني أن آذن له. دل على أن اللبن للفحل، وأن الأعمام من الرضاع، وأن الجد من الرضاع حكمه حكم الأب والجد من النسب. في الإسناد السابق نسينا الأشعث أبو الوليد والطيالسي وشعبة بن الحجاج مر ذكره. الأشعث هو ابن الأشعث ابن سليم عن أبيه سليم عن مسروق عن عائشة. نعم. الزوج الفحل هو الزوج يعني لولا الفحل ما كان اللبن. لذلك قلنا المرأة إذا لم تتزوج لا لبن لها. والأطباء اليوم يقولون أنه يمكن أن يكون هناك لبن لبعض النساء بدون الزواج ولكن هذا نادر. نعم.
الشيخ في الفتح هو عن الأشعث هو ابن أبي الشعثاء واسمه سليم، يقصد سليم شيخه اسمه أبوه.
إيه صح. عن الأشعث ابن سليم أبو الشعثاء عن مسروق.
قال رحمه الله: باب شهادة المرضعة. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة قال حدثني عبيد بن أبي مريم عن عقبة بن الحارث قال وقد سمعته من عقبة لكني لحديث عبيد الأحفظ قال تزوجت امرأة فجاءتنا امرأة سوداء فقالت أرضعتكما فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت تزوجت فلانة بنت فلان فجاءت امرأة سوداء فقالت لي إني قد أرضعتكما وهي كاذبة فأعرض فأتيته من قبل وجهي قلت إنها كاذبة قال كيف بها وقد زعمت أنها قد أرضعتكما دعها عنك. وأشار إسماعيل بإصبعه كيف بها وقد زعمت أنها قد أرضعتكما دعها عنك. وأشار إسماعيل بإصبعيه السبابة والوسطى يحكي أيوب.
نعم. هذا الباب باب شهادة المرضعة. مقصود البخاري أن شهادة النساء بعضهن في خصائصهن أنها جائزة، وأما شهادة النساء على الرجال ففيه خلاف بين العلماء رحمهم الله. أما شهادة النساء على النساء وشهادة النساء في ما هو من الأمور أو على الأمور التي لا تكون إلا بين النساء فشهادتهن جائزة وشهادتهن ماضية. أورد فيه رحمه الله حديث شيخي علي بن عبد الله وهو المدين. علي بن عبد الله قولا واحدا هو المدين أبو عبد الله يكنى. قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا أيوب بن أبي تميم السختياني رحمه الله إمام من أئمة السنة وسمي سخت، سخت بمعنى الصلب الشديد، سختيان أي صلب شديد الصلبي يعني الشديد. وكان رحمه الله شديدا في السنة لا يعني يبالي بأهل البدع. عن عبد الله بن أبي مليكة قال حدثني عبيد بن أبي مريم عن عقبة بن الحارث قال وقد سمعته من عقبة، شوف الأمانة سبحان الله، وقد سمعته من عقبة لكني لحديث عبيد أحفظ قال تزوجت امرأة فجاءتنا امرأة سوداء فقالت أرضعتكما. يلا الآن تزوج الرجل وهي جاءت وقالت أرضعتكما. هنا لما قال امرأة سوداء فيه إشارة أنها كانت أمة، هذا المقصود. طيب وشهادة الأمة أيضا ماضية؟ الجواب نعم فيما هو من خصائصها. قال وهي فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت تزوجت فلانة بنت فلان فجاءتنا امرأة سوداء فقالت لي إني قد أرضعتكما وهي كاذبة. الآن هو يدفع التهمة ويقول هي كاذبة. طيب ما دليلك على قولك إنها كاذبة؟ لا يوجد دليل. نعم. ذلك المثبت مقدم على النافي. هي تقول أرضعتكما، أنت تقول هي كاذبة، ما دليلك على تكذيبها؟ فأعرض عني فأتيته من قبل وجهه قلت إنها كاذبة قال كيف بها وقد زعمت أنها قد أرضعتكما.
دعها لك. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال له لماذا تعيرها وتقول لها سوداء، لأنه إنما قال ذلك إشارة لأنها أمة، والله أعلم. فأشار إسماعيل بإصبعيه السبابة والوسطى، ها، بإصبعيه السبابة، هذه تسمى السبابة عند العرب، ولا بعض العلماء يقول نسميها المسبح، والوسطى. قال وأشار إسماعيل بإصبعيه السبابة والوسطى، يعني هكذا دعها، ها. قال كيف بها وقد زعمت أنها قد أرضعتكما، دعها عنك. نعم، ها، إيه، يعني يصرح. طبعا هنا مسألة بالإجماع، أي امرأة، أي رجل تزوج من امرأة لا تحل له بمجرد العلم النكاح باطل، خلاص ما يحتاج طلاق ولا شيء. وكم تعتد؟ تعتد حيضة واحدة، هذا عند بعض الفقهاء، وعند الآخرين لا، تعتد ثلاثة حيض. نعم، ها؟ قال المقصود استبراء الرحم. ما في، لماذا المطلقة تعتد ثلاثة حيض؟ قالوا لعله أن يفكر أن يراجعها، فهمت؟ أو ليس المقصود ثلاثة حيض تبرئة الرحم، تبرئة الرحم يحصل بحيضة واحدة. بارك الله فيك. أنا أرجح أنه إذا دخل الرجل على امرأة، إذا دخل الرجل على امرأة بعقد فاسد أو بشبهة فإنها تستبرأ بحيضة واحدة. وكذلك الإماء في الحرب، كان الصحابة رضوان الله عليهم إذا حصلوا الإماء كانوا ينتظرونها حتى تستبرأ بحيضة واحدة ثم يأتونها ويدخلون عليها.
شيخ فائد إسنادي ذكر ابن حجر،
شنو قال؟
يقول عبيد بن أبي مريم مكي ما له في الصحيح سوى هذا الحديث.
ما شاء الله،
ولا أعرف من حاله شيئا إلا أن ابن حبان ذكره في ثقات التابعين.
ما شاء الله. طيب هنا إشكال، إذا كان لا يعرف بجرح ولا تعديل إلا أن ابن أبي حاتم ذكره في الثقات، فكيف حدث عنه البخاري؟ الجواب أن عبد الله بن أبي مليكة سمع هذا الحديث عن عقبة بنفسه، سمع عن عقبة بنفسه وهو ثقة ثبت، لكنه قال إنه لحديث عبيد أحفظ. نعم، فيكون ذكره من باب الشاهد وليس أصالة.
وذكر إشكال نفس الكلام،
نفس اللي قلنا. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله. وهي في العدة يعني؟ والله هذا فيه إشكال، لعلي إن شاء الله أبحثها، أرسل لي رسالة إن شاء الله غدا إذا ذهبت للعمل، فسأنظر في بطون كتب الفقهاء لعلي أن أجد سلفا لي حتى أفتي به. أنا ما أحب أفتي بشيء ليس لي فيه سلف. طيب، بس ذكرني عاد، لأنها مسألة حقيقة وجديرة بالبحث. بارك الله فيك. على كل حال هي موجودة في الأحكام الفاسدة المترتبة على الزواج الفاسد، إن شاء الله نجدها في المغني. والله يا الإخوة، أنا لا أخفيكم سرا، ما عرضت علي مشكلة عويصة إلا وجدت حلها في المغني، فرحمه الله، اسم على مسمى، مغني مغني. نعم.
قال رحمه الله: باب ما يحل من النساء وما يحرم. وقوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت إلى آخر الآيتين، إلى قوله: إن الله كان عليما حكيما. وقال أنس: والمحصنات من النساء ذوات الأزواج الحرائر حرام إلا ما ملكت أيمانكم. لا يرى بأسا أن ينزع الرجل جاريته من عبده. وقال: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا. وقال ابن عباس: ما زاد على أربع فهو حرام، كأمه وابنته وأخته.
الباب هذا أورده البخاري رحمه الله لبيان ما يحل من النساء وما يحرم. نعيد مرة ثانية العدد، قلنا 15 مذكورات في القرآن في آية سورة النساء. طيب نضيف إليهن: ولا تنكح المشركات حتى يؤمن في آية البقرة، صاروا كم الآن؟ 16. طيب وأيضا الزيادة على أربع كم صاروا؟ 17، صح؟ الزيادة على أربع محرم، صاروا 17. والثامنة والتاسعة والعشرون الجمع بين المرأة وعمتها، والجمع بين المرأة وخالتها، هذه 19. نعم، قلنا 18 الآن صار 19. قوله: وقال أنس: والمحصنات من النساء ذوات الأزواج الحرائر حرام. هذا فيه إشارة أن المحرمات على قسمين: محرمات على التأبيد، وهي المرأة التي لا يجوز لك الزواج منها مطلقا في أي حال من الأحوال، وهذه هي المحرمة التي يجوز لك أن تسافر بها وأن تخلو بها، واضح؟ وأن تصافحها. وأما المحرم المؤقت فسببه، المحرم المؤقت له سبب، إذا زال السبب جاز الزواج، مثل الجمع بين الأختين، ما يجوز أن تتزوج من أخت زوجتك، لكن لو طلقت زوجتك يجوز أن تتزوج. هذه تسمى المحرمات المؤقتة، هن محرمات العقد عليهن وليس محرمات لا يجوز لك أن تخلو بها ولا أن تصافحها ولا أن تسافر بها. هذه الأمور الثلاثة خاص بالمحرمات على التأبيد. أما أخت زوجتك، عمة زوجتك، خالة زوجتك، لا يجوز لك أن تصافحها ولا أن تخلو بها ولا أن تسافر بها، لأنك أنت لو سافرت وماتت زوجتك من لحظة موتها جاز لك أن تتزوج، واضح؟ ولو أن الناس اليوم عملوا بشرع الله عز وجل ما حصل ما يحصل من الفساد اليوم. أنتم الحمد لله في عافية ما تعرفون، والله تأتينا أسئلة وفتاوى عما يحصل من هذا الجانب شيء غريب جدا. كم من امرأة تتصل تقول: أن زوجي طلقني وتزوج بأختي. هذا من أين؟ من شدة المداخلات التي تكون بين الناس، نسأل الله السلام والعافية. أخرى تقول: طلقني وأخذ عمتي، طلقني وأخذ خالتي. يعني هذا أمر حاصل. فدين الله عز وجل دين عظيم، لا يجوز. كذلك من المحرمات المؤقتات المرأة المتزوجة، لا يجوز للرجل أن يتزوج امرأة متزوجة. هذا مو معناه أنها صارت محرم لك، هذا غير صحيح. ولذلك المحرمات منقسم إلى قسمين. قال: إلا ما ملكت أيمانكم، لا يرى بأسا أن ينزع الرجل جاريته من عبده. لو أن الرجل وهب جاريته لعبده ثم أراد الرجوع في ذلك، قول من الأقوال أنه لا يرى بأسا أن ينزع الرجل جاريته من عبده. هنا فيه كلام لبعض العلماء وهو الصواب إن شاء الله، أنه إن زوجها من عبده لم يجوز له أن ينزع، إلا إن طلق. أما إذا لم يزوجها قال لها: أهب لك هذه الجارية، قال لعبده: أهب لك هذه الجارية، ولم يتزوجها العبد، أو كان في مدة الانتظار، فله أن ينزعها، فله أن ينزعها. نعم.
قال رحمه الله: وقال لنا أحمد بن حنبل: حدثنا يحيى بن سعيد قال عن سفيان قال: حدثني حبيب عن سعيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: حرم من النسب سبع ومن الصهر سبع، ثم قرأ: حرمت عليكم أمهاتكم الآية. وجمع عبد الله بن جعفر بين ابنة علي وامرأة علي. قال ابن سيرين: لا بأس به، كرهه الحسن مرة ثم قال: لا بأس به. وجمع الحسن بن الحسن بن علي بين ابنتي عم في ليلة، وكرهه جابر بن زيد للقطيعة، وليس فيه تحريم لقوله تعالى: وحل لكم ما وراء ذلكم. وقال عكرمة عن ابن عباس: إذا زنى بأخت امرأته لم تحرم عليه امرأته. ويروى عن يحيى الكندي عن الشعبي وأبي جعفر: في من يلعب بالصبي إن أدخله فيه فلا يتزوجن أمه. ويحيى هذا غير معروف لم يتابع عليه. قال عكرمة عن ابن عباس: إذا زنى بها لم تحرم عليه امرأته. ويذكر عن أبي نصر أن ابن عباس حرمه. وأبو نصر هذا لم يعرف بسماعه من ابن عباس. ويروى عن عمران بن حسين وجابر بن زيد والحسن وبعض أهل العراق: تحرم عليه. وقال أبو هريرة: لا تحرم حتى يلزق بالأرض، يعني يجامع. وجوزه ابن المسيب وعروة والزهري. قال الزهري: قال علي: لا تحرم. وهذا مرسل.
قال لنا أحمد بن حنبل فيه دلالة على أن الإمام البخاري رحمه الله سمع من الإمام أحمد، وقوله وقال لنا أحمد بن حنبل يعني أنه هو الذي كان يقرأ والبخاري يسمع، وهذا من أعلى أنواع السماع، أن يقرأ الشيخ والتلميذ يسمع. قال: حدثني يحيى بن سعيد عن سفيان، سفيان هو ابن عيينة المكي، عن قال: حدثني حبيب وهو ابن أبي ثابت، حبيب ابن أبي ثابت، عن سعيد ابن المسيب عن ابن عباس عبد الله بن عباس. ثم ذكر هذه الأقوال لبيان أن الفقهاء اختلفوا في بعض الصور مع اتفاقهم على ما جاء في كتاب الله عز وجل وما ثبت من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس: حرم من النسب سبع. من هؤلاء المحرمات من النسب السبع؟ الأم، أمهاتكم من النسب، أمهاتكم وبناتكم، ومن قبل زوجة الأب، زوجة الأب من جهة النسب محرمة. فهذه ثلاث: أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، هذه السبع، هذه سبع من النسب. ومن الصهر سبع، وهي أم زوجتك، أمهات نسائكم، وأيضا زوجة ابنك، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وأيضا وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. طيب، وأن تجمعوا بين الأختين بسبب المصاهرة إلا ما قد سلف. وأيضا بعد الله الظاهر يحتاج إلى الفتح. شوف إيش قال الحافظ: خالة الزوجة وعمتها. نعم، خالة الزوج وعمها صاروا سبع. شوف إيش قال الحافظ،
يقول: ذكر رواية قال: ثم قرأ: حرمت عليكم أمهاتكم الآية. في رواية يزيد بن هارون عن سفيان عند الإسماعيلي قرأ الآيتين. وإلى هذه الرواية أشار المصنف بقوله في الترجمة: إلى عليما حكيما، فإنها آخر آية. وقع عند الطبراني من طريق عمير مولى بن عباس.
لا، شوف قوله في شرح قول ابن عباس: ومن الصهر سبع، ثم قرأ: حرمت عليكم أمهاتكم الآية. قوله: وجمع عبد الله، على ما يجد كلام الحافظ، وجمع عبد الله بن جعفر، عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، وجمع عبد الله بن جعفر بين ابنة علي وامرأة علي. طبعا ابنة علي من غير هذه المرأة، يعني من غير هذه المرأة، لما قتل علي رضي الله عنه ترك عدة نساء، فإحداهن تزوجها عبد الله بن جعفر، وتزوج عبد الله بن جعفر بابنة علي من غيرها، هذا لا بأس به. ما في علاقة، هي كانت ضرة أمها وأصبحت الآن ضرتها، يعني وراها وراها على اصطلاح العامة. وقال ابن سيرين وهو محمد ابن سيرين لا بأس به، لا شك أن هذا ما في دلالة على التحريم. وكرهه الحسن مرة، ما في دلالة على الكراهة، وإنما كره يعني خشية أن يقع بينهم شيء، لكن الكراهة هذه تنزيهية وليست تحريمية. ثم قال لا بأس به، إذا رجع إلى قول الجمهور أيضا. وجمع الحسن بن الحسن بن علي بين ابنتي عم في ليلة، معرس بثنتين ليلة واحدة، نص الليل الأول نص الليل الثاني. هذا يقع في واحد من الشباب الآن طبعا كهل، تقدم إلى ناس فقالوا نحن نردك ما نريدك، ثم تقدم إلى آخرين فوافقوا عليه وحدد لهم الزواج. فلما حدد لهم الزواج قال اتصلوا علي الأولين، قالوا نحن موافقون، أنتم موافقون أنا ما عندي مانع، بس أنا ترى تقدمت إلى مكان آخر وافقوا علي، قالوا ما عندنا مانع نزوج. يقول ففكرت ماذا أفعل، أعمل عرسين؟ قال لا صعب، أعمل عرس واحد. فقال اتفقت على أن العرس الأول يكون بين المغرب والعشاء، والعرس الثاني يكون بعد الساعة العاشرة. أخذت هذه يقول وبعدها رجعت وأخذت الثاني. هذا وارد ما في بأس ما دام الناس يرضون، لأن المسألة راجعة إلى الرضا وليس إلى مجرد أعرافنا وعاداتنا وتقاليدنا. أمور الزواج راجعة إلى الرضا، إذا رضي الأولياء ورضيت المرأة ما أحد يستطيع أن يكره شيئا لم يكرهه الله ورسوله. قال رحمه الله وكره جابر بن زيد للقطيعة، ما في دليل على هذا الكراه، هو أبو الشعثة وليس فيه تحريم، يعني كراهة تنزيه، لقوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلك، هذا كلام البخاري، كلام البخاري وليس فيه تحريم. وقال عكرمة عن ابن عباس إذا زنى بأخت امرأته لم تحرم عليه امرأته، يعني هذه المسألة أوردها البخاري رحمه الله لماذا؟ للرد على بعض الحنفية الذين يزعمون، حتى أن بعض الحنفية يزعم أن الرجل إذا نظر إلى أم امرأته بشهوة حرمت عليه امرأته، إذا قبلها بشهوة فيه قولان، هل تحرم امرأته عليه أو لا تحرم. وأما الشافعي رحمه الله وهو المذهب عند الإمام أحمد وهو قول المالكية وقول جمهور الفقهاء أن الزنا لا يحرم، الزنا لا يحرم، حتى أن بعض الناس من فقهاء الحنفية ينكتون على الشافعية ويقولون إن الشافعي يحلل الابنة، يحلل البنت. قالوا كيف؟ قال الشافعي يقول إن الزنا لا يحرم، هذا كلام صحيح، فلو أن رجلا عياذا بالله زنى بامرأة ثم حملت هذه المرأة ووضعت بنتا، هذه بنت من في الشرع؟ ها؟ أبدا في الشرع ليس بنت أبيه. من يقول؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس للعاهر إلا الحجر، هذه لا تنسب إلى أبيها بالإجماع، وهذا من الغرائب، حتى هم الأحناف لا ينسبون إلى أبيها، لأن مسألة إجماعية، لأن عاهر الحجر هي بنت أمها من ناحية الشرعية. فيقولون أن الشافعي يرى جواز التزوج بهذه المرأة. طيب هذا مفهوم كلامكم وليس هو منطوق كلام الشافعي. وعلى كل حال فالشرع شرع، مدام ما جاء دليل فإن الزنا لا يحرم. لو أن رجلا زنى بامرأة ثم أراد أن يتزوج ابنتها ما يحرم عليه أبدا. اللي ولدت منه ولا من ولا بنتها الأخرى ما له علاقة، ليست ابنته. لكن العلماء رحمهم الله لما قالوا لا، ليس لو أن يتزوج من ابنتها ما هو لأنها تحرم، قالوا لوجود الشبهة، هذه مسألة أخرى. فالشاهد أن المحرمات هن المذكورات في الآيات والواردات في الأحاديث، ما عدا ذلك فالأمر وأحل لكم ما وراء ذلك. لذلك كلام ابن عباس إذا زنى بأخت امرأته لم تحرم عليه امرأته. ويروى عن يحيى الكندي عن الشعبي وبجعفر في من يلعب بالصبي إن أدخله فيه فلا يتزوجن أمه، ايش علاقة هذا الموضوع بالتحريم؟ يعني إذا رجل فعل الفاحشة بصبي عياذا بالله قالوا أن أمه ما يصير يتزوجها، هذا كلام ليس عليه دليل. قال البخاري ويحيى هذا غير معروف لم يتابع عليه، الحمد لله. وقال عكرمة عن ابن عباس إذا زنى بها لا تحرم عليه امرأته، هذا هو الصواب. ويذكر عن أبي نصر أن ابن عباس حرمه، قال البخاري وابو نصر هذا لم يعرف بسماعه من ابن عباس. ويروى عن عمران بن حسين رضي الله عنه وجابر بن زيد والحسن وبعض أهل العراق قال يحرم عليه. إذن انتبه، علماء الكوفة ويرون أن الزنا محرم، أن الزنا محرم، هذا قول علماء الكوفة. وقال أبو هريرة رضي الله عنه لا تحرم عليه حتى يلزق بالأرض، يعني يجامع. وجوزه ابن المسيب وعروة والزوري، وقال الزوري قال علي لا يحرم، وهذا مرسل. ليش مرسل؟ لأن الزهري لم يسمع من علي رضي الله عنه إجماعا، الزهري لم يسمع إلا من طبقة أنس بن مالك من الصحابة، الزهري لم يسمع من الصحابة إلا من كان في طبقة أنس بن مالك. نعم.
تكرار هذا يصرف
للتحريم. على كل حال في تكرار المكروه لا يوصل الأمر للمحرم. نعم. مش قال شيء الحافظ؟ ما قال شيء.
قال إذا جمع بين الروايتين كانت الجملة 15 امرأة.
يلا خلصنا، حنا عديناه. بس
قال رحمه الله تعالى باب وربائبكم اللات وربائبكم
اللات. الإمام البخاري رحمه الله، الإمام البخاري رحمه الله من أعظم الناس أدبا، ما رأيت في الأدب مثله في العلماء. إذا أراد أن يعرض بإنسان لا يذكر اسمه. شوفوا هنا الآن قال ويروى عن عمران بن حسين وجابر بن زيد والحسن وبعض أهل العراق، ما يريد أن يذكر اسمه حتى لا يغضب الناس منه، هذا من أدبه رحمه الله. نعم. وإلا معروف أن الذي قال من هذا الكلام من أهل العراق هو الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي رحمه الله، ورضي عنه وعن العلماء أجمعين. نعم.
قال رحمه الله باب وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. وقال ابن عباس الدخول والمسيس واللماس هو الجماع. ومن قال بنات ولدها من بناته في التحريم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة لا تعرضنا علي بناتكن. وكذلك حلائل ولد الأبناء هن حلائل الأبناء. وهل تسمى الربيبة وإن لم تكن في حجره؟ وهل تسمى الربيبة وإن لم تكن في حجره؟ ودفع النبي صلى الله عليه وسلم ربيبة له إلى من يكفلها. وسمى النبي
وهل تسمى الربيبة وإن لم تكن في حجره؟
أي شيخ بالنصب وفي الحاشي يقول عليه صح. لو هل تسمى الربيبة الربيبة
كيف بالنصب؟
هي منصوبة على أنها مفعول به لكن لعل نائب الفعل محذوف.
وهل تسمى هي الربيبة؟ ماشي ما في بأس. لكن الأصل في الإعراب عدم التقدير. لماذا التقدير؟ وهل تسمى الربيبة؟ ممكن على أساس المعنى يستقيم. وهل تسمى هي الربيبة؟
وإن لم تكن في حجر.
نعم.
قال: ودفع النبي صلى الله عليه وسلم ربيبة له إلى من يكفلها، وسمى النبي صلى الله عليه وسلم ابنته ابنا.
نعم، هذا الباب أورده البخاري رحمه الله لبيان بعض المعاني فيما يتعلق بالمحرمات، وقول ابن عباس قاعدة وقال به جمهور الفقهاء. قول ابن عباس قاعدة قال به جمهور الفقهاء: الدخول والمسيس واللماس هو الجماع في القرآن. أينما ذكر الله في القرآن الدخول واللماس أو المساس فإن المقصود به الجماع، أو لامستم النساء إن جامعتم. وإذا حفظنا هذه القاعدة فحينئذ قوله عز وجل: من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، أي واقعتموهن. ومن قال بنات ولديهن من بناتها في التحريم، هذا لا شك أن بنات الولد مثل البنات تماما، فبنتك محرمة عليك، كذلك بنت بنتك وبنت ابنك. وإن نزل، إذا كان الربيبة محرمة عليك فبنتها محرمة عليك أيضا، واضح؟ وبنت ابنها محرمة عليك أيضا، وبنت بنتها محرمة عليك أيضا، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: حبي لا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. وكذلك حلائل ولد الأبناء هن حلائل الأبناء، يعني الرجل لا يجوز له أن من المحرمات على الرجل زوج ابنه. طيب زوجة ابنه، طيب زوجة ابن الابن نفس الحكم، زوجة ابن الابن نفس الحكم بنص كلام البخاري رحمه الله. وهل تسمى الربيبة وإن لم تكن في حجره؟ يعني هل هذه لها أحكام الربيبة وإن لم تكن في حجره؟ الجواب نعم. وهذا كان فيه خلاف بين الصحابة، ثم اندثر الخلاف وأصبح الاتفاق من العلماء رحمهم الله أن الربيبة محرمة وإن لم تكن في الحجر، بدليل قول البخاري: ودفع النبي صلى الله عليه وسلم ربيبة له إلى من يكفلها. إذن ليست في الحجر، ومع ذلك سماها الراوي ربيبة، وسمى النبي صلى الله عليه وسلم ابن ابنته ابنا. ماذا قال عن الحسن والحسين؟ إن ابني هذا، فسمى ابن البنت ابنا، إذن بنت البنت بنت. هذا مقصود البخاري رحمه الله في هذا التعميم. فإن قال قائل: فما فائدة وربائبكم اللاتي في حجوركم؟ إذا لم يكن القيد مقصودا فما الفائدة من هذا القيد؟ الفائدة أنه يجب وينبغي أن يكون الزوج في نظره على الربائب كنظره على البنات، على بناته هو، في الإحسان إليهن وتربيتهن. نعم. ابن عباس لا أدري، لكن المشهور عن علي، لو تتأكد أحسن. نعم. شوف إيش قال: وهل تسمى الربيبة؟ شوف الحافظ إيش قال.
ذكر المسألة فيها خلافية، يبي يرد في الخلاف.
هو أكيد خلاف، لكن هل ذكر ابن عباس؟
سألك.
نعم.
ابن البنت. أي يسمى ابنا.
نعم.
عاما.
عام.
في الشعر
نوع ابناء الرجال الأباعد. هذا من حيث العرف. من حيث العرف، وأيضا من حيث بعض الأحكام الشرعية. فابن البنت مثلا لا يدخل في يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل هذا. نعم. مو المشكلة ما في إجماع، فالشافعي يخالف يقول لو لامستم النساء لو لمستم امرأتك يجب تتوضا. المسألة لو كان إجماع ما كان عندنا إشكال، بس ما في إجماع. لكن نقول قول جماهير العلماء أن المقصود باللمس، المقصود باللمس الجماع، لكن هناك قرائن ربما لا يكون المقصود باللمس الجماع. نعم
شيخ، قوله هل تسمى الربيبة إن لم تكن في حجره، أشار بهذا إلى أن التقييد بقوله في حجوركم هل هو للغالب أو يعتبر فيه مفهوم المخالفة، ذكر الخلاف.
خلاص
نعم. قال رحمه الله حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا هشام عن أبيه عن زينب عن أم حبيبة أنها قالت قلت يا رسول الله هل لك في بنت أبي سفيان؟ قال فأفعل ماذا؟ قال تنكح. قال أتحبين؟ قلت لست لك بمخلية، وأحب من شركني فيك أختي. قال إنها لا تحل لي. قلت بلغني أنك تخطب قال ابنة أم سلمة؟ قلت نعم. قال لو لم تكن ربيبتي ما حلت لي، أرضعتني وأباها ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. وقال الليث حدثنا هشام درة بنت أبي سلمة.
درة بنت أبي سلمة أو درة بنت أم سلمة، نعم، يعني المعروضة، المعروضة درة بنت أم سلمة. و طيب مر معنا أنها درة بنت أبي سفيان، هل هذه كانت اسمها درة وتلك كانت اسمها درة؟ يحتمل. نعم.
قال باب من تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن عقيل. شيخ ما تكون أختها من أمها؟
أخت من؟
أم حبيب.
لا لا نعم.
هي عرضت أختها؟
هي عرضت أختها. نعم.
كيف تكون أختها من أمها؟ لأن أبوها أبو سفيان.
يحتمل، بس هل كان أمها أم سلم؟
في نسبة البنت لأمها لا، لا تكون من أختها من أمها.
شوف إيش قال الحافظ،
لأنه راح يرجعنا شوي ورا.
ها؟
راح يرجعنا ورا.
لا شوف هني غريب، هناك ما ذكر أن درة أو درة اسمها درة اسم أمها أم سلمة، ما ذكر هذا، ولكن المقصود ابنة أم سلمة. من هي؟ هنا قال، وقال الليث، الليث من؟ الليث بن سعد؟ لا، الليث بن سعد ما له رواية عن هشام. الليث هو ليث بن أبي سليم، في أظهر حفظي أنه ليث بن أبي سليم. نعم. نعم.
نحتاج إلى إجماع. في هذا الواضح صريح.
إن ما يجوز تسلم على امرأة لا تحلك؟
لا، قصدي الزوجة ما ينقض.
ما يحتاج إلى إجماع. لا شك أن لا نحتاج إلى إجماع، لأن الأحاديث واضحة أن لمس المرأة لا تنقض، لا ينقض الوضوء. نعم.
شيخ، تحريم الموقف كيف يعني تحديد؟
كيف يعني في تحديد؟
يعني الأخت زوج القس والحمى والحرمات.
إيه، المحرمات المؤقتات خمس كما قال بعض الفقهاء: أخت الزوجة وعمة الزوجة وخالة الزوجة، هذول ثلاث، ثم المرأة المتزوجة حتى تطلق أو تؤيم، ثم المعتدة حتى تخرج من عدتها. إيه هذا مشهور.
قال
أوسا بان هشام أن يحتمل من جريج فرى المال من أوس قال كانت عند الله التوفيق والولد الملك والدب عليها ثلاث قنين فلقي يديه علي بن أبي طالب قال ماذا قال توفيق المرأة فقال علي لها ابنة قلت نعم وهي بطاعة قال كانت في الحجر قلت لا هي قال فانكحها قلت فأين قول الله عز وجل ورضي كل من تحجرك قال نعم في حجرك إنما ذلك إذا كانت في حجرك فقال
لا شك الإسناد ثابت عن علي ما في كلام. الربيب على التأبيد. نعم.
الشيخ ما ذكر شيء بس في عبارة في الحديث القادم يقول قوله فلا تعرضن علي والجمع بين أختين في التزويج حرام بالإجماع سواء كانتا شقيقتين أم من أب أم من أم سواء النسب والرضاع.
خلاص يكفي هذا. نعم.
يعني شيخي أختها من أمها وأبوها.
إيه.
هو الإشكال عندي يعني هي حبيبة بنت أبي سفيان وهي الدرة بنت أبي سلامة.
لا 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 هو هذه الرواية وقال الليث حدثنا هشام درة بنت أم سلمة تفسير لابنة أم سلمة مو لأم حبيبة.
إيه.
فإيش الإشكال؟
فالبنت المعروضة مو هي الدرة.
طيب الآن أنا قلت لك الآن في إشكال هل المعروض اسمها درة والمعرض بها اسمها درة
زين شيخ حتى في الإشكال هذا الاسم أبوها متفق عليه
من يقول
أبو سلمة
أبو سلمة غير أبو سفيان ولا لا
صحيح طيب إشكال عندي
شو الإشكال
يعني هذه بنت أبوها غيرها أو أم حبيبة غير أبوها يعني هل هي أختها من أبيها ولا من أمها فقط
أنا ما فهمت أنت ليش عندك إشكال شنو الإشكال اللي عندك الآن اسمع أم حبيبة تقول للنبي صلى الله عليه وسلم لماذا لا تتزوج أختي طيب من هي أخت أم حبيبة بغض النظر هي عزة هي درة هي أيا كانت هي بنت أبي سفيان
أي بنت أبي
خلصنا طيب فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم أتحبين ذلك قال نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها لا تحلني ليش أن تجمع بين أختي فهنا لما قال إنها لا تحل لي فقال النبي فقالت هي لكن بلغنا أنك تنكح ابنة أم سلمة فهمت الحين من هي بنت أم سلمة الآن هي الرواية أيضا اسمها درة لا عندنا إشكال الحين فكأن المعروضتين اسمهم درة نعم
قال رحمه الله باب وأن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أن عروة بن الزبير أخبره أن زينب بنت أبي سلمة أخبرته أن أم حبيبة قالت قلت يا رسول الله انكح أختي بنت أبي سفيان قالت وتحبين قالت قلت نعم لست بمخلية وأحب من شاركني في خير أختي فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن ذلك لا يحل لي قلت يا رسول الله فوالله إنا لنتحدث أنك تريد أن تنكح درة بنت أبي سفيان قالت بنت أم سلمة بنت أبي سلمة قالت بنت أم سلمة فقلت نعم قال فوالله لو لم تكن في حجري ما حلت لي إنها لابنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأبا سلمة ثويبة فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن
نعم هذا يعني تأكيد لما سبق عبد الله بن يوسف مر ذكره والليث هو ابن سعد المصري عن عقيل وهو خالد ابن عقيل ابن أخي ابن شهاب أن عروة بن الزبير أخبره أن زينب بنت أبي سلمة أخبرته أن أم حبيبة إلى آخر القصة وفيه دلالة ظاهرة أن ابنة أم سلمة المعروضة أو المعرض بها هي درة نعم
قال باب لا تنكح المرأة على عمتها قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عاصم عن الشعبي أنه سمع جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها وقال داود بن عون عن الشعبي عن أبي هريرة قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال حدثني قبيصة بن ذؤيب أنه سمع أبا هريرة يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة على عمتها والمرأة وخالتها فنرى خالة أبيها بتلك المنزلة. لأن عروة حدثني عن عائشة أنها قالت حرم من الرضاعة ما يحرم من النسب.
هذا الباب باب لا تنكح المرأة على عمتها، هذه المسألة من المسائل الإجماعية بين فقهاء أهل السنة والجماعة، ولا عبرة بالخوارج الذين خالفوا، وقد حكى ابن المنذر الإجماع على هذا إلا ما شذ من قول بعض الخوارج، ولا حديث في هذا متواترة المعنى. عبدان من شيوخ البخاري قال أخبرنا عبد الله وابن المبارك. عبدان من؟
عبد الله بن عثمان بن جبل.
عبد الله بن عثمان، نعم عبد الله بن عثمان. قال أخبرنا عبد الله وابن المبارك، هذه طريقة أحفظها يا أبو صالح، إذا جاء عبد الله مهملا في شيوخ البخاري في الطبقة الثانية فهو ابن المبارك. قال أخبرنا عاصم وهو عاصم الأحول عن الشعبي عامر بن شراحيل سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه. وقال داود بن عون عن الشعبي عن أبي هريرة، ثم أورده من طريق آخر قال حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك إمام دار الهجرة عن أبي الزناد واسمه عبد الله بن ذكوان عن الأعرج واسمه عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة عبد الرحمن بن الصخر الدوسي رضي الله تعالى عنه. وأورد الحديث من طريق عبدان قال أخبرني عبد الله قال أخبرني يونس بن يزيد الأيلي المصري عن الزهري قال حدثني قبيصة بن ذؤيب أنه سمع أبا هريرة. نعم.
قال رحمه الله باب الشغار. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار. والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ليس بينهما صداق.
الشغار هي المبادلة، مبادلة امرأة بامرأة، يقول الرجل يزوجك ابنتي تزوجني ابنتي، هذا شرط باطل يجعل النكاح باطلا على الصحيح من أقوال أهل العلم. والحديث أورده الإمام البخاري من طريق عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع وهو مولى ابن عمر عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، انتهى كلام ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما قول والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ليس بينهما صداق، فهذا من تفسير نافع، من تفسير من؟ نافع. هل يريد بذلك نافع أنه إذا قال أزوجك أختي على أن تزوجني أختك بألف دينار أنه خرج من الشغار؟ لا يريد هذا نافع. إذن ما مراد نافع؟ مراد نافع أنه إن حصل الزواج بالشرطية فهو شغار، وإن حصل الزواج بلا شرطية وإنما بناء على المهر فهذا زواج. وعلى كل حال فقول نافع لا يخصص عموم الحديث، الحديث أن الشغار مطلقا محرم. ما هو الشغار؟ قلنا شرطية المبادلة. لكن لو أن رجلا قال لي رجل زوجني أختك، قال ما عندي مال، مهرها 3000 دينار، فتزوجها، وبعد مدة جاءه ذاك الرجل قال زوجني أختك، زوج أختك لبنتي، فزوجه، هذه ما تسمى مبادلة ولا تسمى شغار، لأن أحد البنتين لم يكن شرطا في عقد الآخر، صح ولا لا؟ إذن لابد أن نعرف ما هو الشغار. نعم. أما لو قال أزوجك ابنتي على أن تزوجني ابنتك أو أختي على أن تزوجني أختك وسمى يا صداقا، فإن الصداق لا يغير الحكم، فالشغار محرم، والصداق لعب، واللعب لا يجوز في دين الله عز وجل، تحايل، تحايل محرم. نعم.
قال رحمه الله: باب هل للمرأة أن تهب نفسها لأحد؟ قال حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا هشام عن أبي أنه قال: كانت خولة بنت حكيم من اللائي وهبن أنفسهن للنبي صلى الله عليه وسلم. وقالت عائشة: أما تستحي المرأة أن تهب نفسها للرجل؟ فلما نزلت ترجي من تشاء منهن. قلت: يا رسول الله، ما أرى ربك إلا يسارع في هواك.
الله أكبر.
رواه أبو سعيد المؤدب ومحمد بن بشر وعبدة عن هشام عن أبيها عائشة يزيد بعضهم على بعض.
باب هل للمرأة أن تهب نفسها لأحد، يعني يجوز للمرأة أن تهب نفسها لأحد على سبيل الاستفهام، كأن البخاري رحمه الله يرى جواز ذلك، لكن أهل العلم يقول المرأة يجوز لها أن تهب نفسها لرجل بشرط الصداق، أما بدون الصداق فلا يجوز إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله قال: وإن امرأة وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن ينكحها خالصة لك من دون المؤمنين. واضح؟ فالمرأة ليس لها أن تهب نفسها لرجل بدون مهر، هذا لا يجوز، لكن لو وهبت نفسها بمهر فالصحيح جواز ذلك، وهو بمعنى التعريض. بمعنى إيش؟ تعريض، تقول للمرأة: يا فلان تزوجني، يا فلان أنا بحاجة إلى زوج. هذا أمر ما في بأس، جائز، وإن كان العرف ينكر هذا لكنه جائز، بل كما سيأتي يجوز للرجل أن يعرض ابنته أو أخته أو موليته لرجل صالح، ما في بأس، أو لمن يراه كفءا. أورد البخاري رحمه الله حديث محمد بن سلام قال حدثنا ابن فضيل واسمه محمد، يعني الإسناد محمد عن محمد، محمد عن محمد عن محمد، محمد بن إسماعيل البخاري عن محمد بن سلام البيكندي عن محمد بن فضيل قال حدثنا هشام عن أبي قال: كانت خولة بنت حكيم من اللائي وهبن أنفسهن للنبي صلى الله عليه وسلم. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم ما تزوج بخولة. نعم.
قال رحمه الله: باب نكاح المحرم. قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال أخبرنا ابن عيينة قال أخبرنا عمرو قال حدثنا جابر بن زيد أنه قال: بأن ابن عباس رضي الله عنهما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم.
هذا الباب أورده البخاري رحمه الله لبيان أن نكاح المحرم جائز، وهو بهذا يكون قد وافق من الحنفية، فإن الأحناف يجوزون نكاح المحرم، أما جمهور العلماء من الشافعية والمالكية والحنبلية لا يجوزون نكاح المحرم ولا يجوزون خطبة المحرم. استدل البخاري رحمه الله بحديث مالك بن إسماعيل قال: أخبرنا ابن عيينة وهو سفيان ابن عيينة المكي قال: أخبرنا عمرو وهو ابن دينار المكي قال: حدثنا جابر بن زيد أبو الشعثاء قال أنبأنا ابن عباس رضي الله عنهما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. تزوج بمن وهو محرم؟ بميمونة بنت الحارث خالة ابن عباس. لكن الصواب أن صاحبة الشأن وهي ميمونة قد أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي حلال وهو حلال، والخاطب الذي كان واسطة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبينها قد أخبر أنه كان حلالا وأنها كانت حلالا وهو أبو رافع، فدل على أن خبرها وخبره مقدم على خبر ابن عباس، لأن ابن عباس وهم. وعلى كل حال فالمسألة خلافية، ولذلك ينبغي للرجل أن يبتعد عن هذا. نعم. إيش؟ نعم. لا، تهب نفسها ما هو تزوج، تهب نفسها يعني تقول يا شيخ أو يا شو اسمك، لا أخاف زوجتك تسمع بعدين، مو أنت، واحد ثاني في الهواء. أبو محمد أنت ترضى ولا تخاف بعد؟ هي لأني ما حد يسمعك. لو جاءت امرأة هو في مكتب المحاماة وقال يا حضرة المحامي أنا والله راغبة فيك تزوجني، فذهب إلى وليها وتزوجها، إيش المشكلة؟ هذا المقصود، وليس المقصود أنها تباشر النكاح. نعم. إذا تزوج بلباس الشغار ماذا عليه؟ طبعا الأحناف يجوزون عقد نكاح الشغار ولكن يؤثمون الفاعل، عرفت؟ فيكون هذا نكاح يعني شبهة، يمكن أن ينوي رفع الشغار، بمعنى يقول والله أنا يا زوجتي أتزوجتك على كتاب الله وسنة رسول، لو أن فلانا طلق أختي فأنا لا أطلقك، إذن ذهب الشغار خلاص. نعم. والشارع إنما حرم الشغار لما يترتب عليه من المضار، حفظت العبارة؟ الشارع حرم الشغار لما يترتب عليه من المضار. نعم.
قال رحمه الله: باب نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة آخرا. قال: حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا ابن عيينة أنه سمع الزهري يقول: أخبرني الحسن بن محمد بن علي وأخوه عبد الله عن أبيهما أن علي رضي الله عنه قال لابن عباس رضي الله عنهما: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر. قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي جمرة أنه قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما سئل عن متعة النساء فرخص، فقال له مولا له: إنما ذلك في الحال الشديد وفي النساء قلة أو نحوه. قال ابن عباس: نعم. قال: حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال عمرو عن الحسن بن محمد عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع قال: كنا في جيش فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه قد أذن لكم أن تستمتعوا فاستمتعوا. وقال ابن أبي ذئب: حدثني إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيما رجل وامرأة توافقا فعشرة ما بينهما ثلاث ليال، فإن أحبا أن يتزايد أو يتتاركا تتاركا، فما أدري أشيء كان لنا خاصة أم للناس عامة. قال أبو عبد الله: وبينه علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه منسوخ.
باب نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة أخيرا. نكاح المتعة هو صورة من صور الأنكحة التي كانت موجودة في الجاهلية، وهو أن يقول الرجل للمرأة: أتزوجك يوما أو يومين أو ثلاث أو أسبوعا أو أسبوعين أو شهرا أو شهرين أو سنة أو سنتين. متى ما حدد الوقت فهذا يسمى نكاح المتعة. ونكاح المتعة كان الجاهليون يشترطون فيها شروطا، مثل قول الرجل لها: ليس لك نفقة علي، ولا مبيت، ولا سكنة، ولا أريد منك ولدا، ونحو ذلك. هذه تسمى نكاح المتعة، وهي من أنكحة الجاهلية التي كانت متفاشية في جزيرة العرب بل وفي بلاد العالم كلها. وتعلمون أن الأنكحة لم تحرم مرة واحدة ولا دفعة واحدة، وقد ذكرت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها صورا من الأنكحة التي كانت في الجاهلية، ومنها نكاح المتعة. فجاء الإسلام في أول الأمر وأذن للغزاة بالمتعة، إذن صار في وقت خاص، وهو بعدهم عن أهاليهم، بعدهم عن أهاليهم، جوزوا لهم نكاح المتعة، كما في حديث سلمة ابن الأكوع رضي الله تعالى عنه، وكما في حديث ابن عباس: إنما ذلك في الحال الشديد وفي النساء قلة أو نحوه. والمرأة المتمتع بها كانت ربما تكون في شهر واحد تحت أكثر من رجل، وهذا معناه أنها ما كانت تعتد بحيضه. هذه من أنكحة الجاهليين قلنا، وهو صورة ولا ريب من صور السفاح. لا يشك في هذا أي رجل وأي عاقل. فإن قال قائل فكيف جوزه الشارع في وقت، نقول جوزه للضرورة، والقاعدة أن الضرورات تبيح المحظورات. إذا وجدت الضرورة وخوف العنت ثم جاء التحريم العام، هل كان التحريم العام في خيبر أو في عام أوطاس؟ روايتان لأهل العلم، والصحيح والله أعلم أن التحريم العام كان في خيبر وفي عام أوطاس، أكد الأمر. ثم إن الناس في عهد عمر رضي الله عنه مع توسعة الحال أرادوا أن يتمتعوا بالنساء، أرادوا أن يتمتعوا بالنساء على ما فهموا من الرخصة للغزاة، وإذا بعمر رضي الله عنه بيّن بيانا كافيا شافيا أن المتعة محرمة على الدواء. وحديث علي حجة على من يبيح المتعة ويزعم أن ذلك منسوب إلى آل البيت. وقد أحسن الإمام البخاري رحمه الله فأورد الأحاديث من طريق آل البيت، حتى لا يجي أحد يقول إيش آل البيت جوز المتعة. قال البخاري حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا ابن عيينة سمع الزوري يقول أخبرني الحسن ابن محمد ابن علي. ها، الحديث من طريق الحسن ابن محمد وهو ابن الحنفية ابن علي بن أبي طالب، وأخوه عبد الله عن أبيهما، عبد الله بن محمد ابن علي، أو أخوه عبد الله يعني أخو محمد، فيكون الحديث من طريق الحسن ابن محمد ابن علي عن أبيه محمد عن علي، ويكون الحديث من طريق الحسن عن عمه عبد الله بن علي عن علي، وأخوه عبد الله عن أبيهما أن عليا عن أبيهما، إذن عن أبيهما محمد، فيصير الحديث من طريق الحسن بن محمد وعبد الله بن محمد ابن علي عن أبيهما محمد أن عليا رضي الله عنه قال لابن عباس، شوف علي يخاطب من؟ ابن عباس، إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر. خلص سنة 6 من الهجرة انتهى. وسنة 6 من الهجرة هذه سنة لا تنسوها، هي السنة التي جاء فيها ذكر المحرمات فيما يتعلق بالأنكحة، وجاء فيها ذكر المباحات، وهي السنة التي قال الله فيها ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، وهي السنة التي قال الله فيها ولا تمسكوا بعصم الكوافر. واضح؟ ما تنسونها سنة صلح حديبية، وهي السنة التي حرم فيها زواج أو نكاح المتعة، نكاح المتعة. وأورد الحديث رحمه الله من طريق محمد بن بشار، محمد بن بشار من كبار شيوخ البخاري، يلقب ببندار، بندار كلمة فارسية ومعناه الغني، وهم يلقبون الأغنياء بالمال بندار، باندار بندار بمعنى واحد، وهنا المقصود به كثير العلم. عن محمد البشار ملقب ببندار عن غندر، وغندر أيضا كلمة فارسية، وهو محمد بن جعفر، محمد بن بشار العبدي قال حدثنا غندر، وهو محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي جمرة قال سمعت ابن عباس، شوفوا أبو جمرة نسيت اسمه، قال يسأل عن متعة النساء فرخص، يعني رخص في متعة النساء للسائل، فقال له مولا له، بين قوسين اكتب لعله عكرمة، فقال له مولا له لعله عكرمة، إنما ذلك في الحال الشديد وفي النساء قلة أو نحوه. فقال ابن عباس نعم. ثم ورد رحمه الله حديث سلمة بن الأكوع مما فيه دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للغزاة التمتع للحاجة أو للضرورة. قال حدثنا علي وهو ابن المديني قال حدثنا سفيان بن عيينة قال عمرو عن الحسن بن محمد، عمرو بن دينار المكي، عن الحسن بن محمد عن جابر بن عبد الله وسلمة ابن الأكوع. نعم. وقال ابن أبي ذئب وهو محمد ابن أبي ذئب قال حدثني ياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه سلمة بن الأكوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر الحديث. نعم.
الشيخ جمرة النصر بن عمران بن عصام الضبعي.
مرة ثانية.
النصر بن عمران بن عصام الضبعي بضم المعجمة وفتح الموحدة بعدها مهملة أبو جمرة.
إذن نكتب اسمه أبو جمرة نصر ابن عمران الضبعي. نعم.
روى له الجماعة.
نعم.
قال رحمه الله.
ما هو رمز روى له الجماعة؟ كيف ترمزون له؟ إذا حديث روى له الجماعة حطوا عليه عين. عين يعني روى له الجماعة. احفظوا رموز التقريب. عين يعني رواه الجماعة، خاء يعني رواه البخاري، ميم يعني رواه مسلم، دال يعني أبو داود، تاء يعني الترمذي، سين يعني النسائي، قاف أو جه يعني ابن ماجه، وطاء طاء ألف الموطأ إمام مالك، وخد يعني البخاري في الأدب المفرد. ونحفظ هذه الرموز حتى يسهل علينا الكتابة، لا سيما في الحواشي التي لا مكان فيها، موجودة في أول التقريب. نعم.
قال رحمه الله: باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا المرحوم قال سمعت ثابتا البناني قال كنت عند أنس رضي الله عنه وعنده ابنة له، قال أنس: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض عليه نفسها، قالت: يا رسول الله لك به حاجة؟ فقالت بنت أنس: ما أقل حياءها وسوءتاه وسوءتاه. قال: هي خير منك، رغبت في النبي صلى الله عليه وسلم فعرضت عليه نفسها. قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل أن امرأة عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له رجل: يا رسول الله زوجنيها. فقال: ما عندك؟ قال: ما عندي شيء. قال: اذهب فالتمس ولو خاتما من حديد. فذهب ثم رجع فقال: لا والله ما وجدت شيئا ولا خاتما من حديد، ولكن هذا إزاري ولها نصفه. قال: سهل ما وما له رداء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما تصنع بإزارك إن لبسته لم يكن عليها منه شيء، وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء. فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فدعاه دعي له، فقال له: ماذا معك من القرآن؟ فقال: معي سورة كذا وسورة كذا لسور يعددها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أملكناكها بما معك من القرآن.
باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح، يعني أن هذا جائز، عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح جائز. والباب الذي بعده عرض الرجل ابنته أو أخته على الرجل أو على أهل الخير، هذا أيضا جائز. هذا مراد البخاري رحمه الله، خلافا لما عليه أهل العرف اليوم أن هذا لا يجوز أو أن هذا يعني فيه كراه. أورد رحمه الله حديث علي بن عبد الله قال حدثنا مرحوم الله يرحمنا وإياكم، هو مرحوم بن عبد العزيز، قال سمعت ثابتا البناني، وهو ثابت بن أسلم البناني، وهو من أثبت الناس كاسمه، ثابت كاسمه، من أثبت الناس في أنس بن مالك. احفظوا هذه المناسبة، إذا أردت حفظ الرجال فقارن بين أسمائهم واجعل هناك مناسبات بين أسمائهم وأسماء وأحوالهم، أو بين أسمائهم وأسماء شيوخهم، أو بين أسمائهم وأسماء تلامذتهم، بهذه الطريقة تحفظ الرجال إن شاء الله. قال مرحوم بن عبد العزيز قال سمعت ثابتا وهو ابن أسلم البناني قال كنت عند أنس وعنده ابنة له، قال أنس: جاءت امرأة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض عليه نفسها، قالت: يا رسول الله ألك بي حاجة؟ فقالت بنت أنس: ما أقل حياءها وسوءتاه وسوءته. قال: هي خير منك، رغبت في النبي صلى الله عليه وسلم فعرضت عليه نفسها. والشاهد فيه أن أنس فهم العموم من جواز أن تعرض المرأة نفسها على الرجل الصالح، وهو مراد البخاري. وأورد رحمه الله الحديث من طريق آخر قال حدثنا سعيد بن مريم قال حدثنا أبو غسان. أبو غسان مش اسمه هذا البخاري يحتاج يكون يومي عشان ما ننسى الأسماء. نعم في أي وقت؟ نعم يعني أنس بن مالك ما هو غلام، يعني لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم كان غلام، لكن لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان عمره 20. كيف؟ لا لا تزوج بعد النبي صلى الله عليه وسلم. لا لا يعني قصة صارت وين عمر عمر أنس في السبعين، فكان هذا يقص هذه القصة على طالب من طلابه أو مولى من مواليه وهي تسمع. نعم. أي نعم. بالضبط هذا هو الشاهد. خير منك. لا لا يستحب، أحسنت أنا أخطأت، إذا قلت جائز خطأ، الصواب يندب للمرأة أن تعرض نفسها على رجل الصالح. نعم هو يجوز. لما نقول جائز معناته ما فيه دلالة على الفضل، لكن لما نقول يندب أو يستحب فيه دلالة على الفضل، لأن الصحيح من أقوال العلم أن الواجب والمندوب حكمان شرعيان، وأما الإباحة فهو حكم لا فضل لفاعله في الفعل ولا لتاركه في الترك. نعم.
الشيخ عندنا أبو غسان سبعة.
سبعة
أبو غسان عندنا.
طيب شوف في الطبقة السابعة.
لا الشيخ عندنا واحد المسمعي في الطبقة العاشرة، ما أظن هذا النهدي.
رواه البخاري؟
لا مسلم وابن داود.
إذن خلها. شوف من اللي رواه البخاري من السبعة هؤلاء.
عندنا مالك بن إسماعيل.
لا خلاص هو شوف محمد بن مطرف أبو غسان محمد بن مطرف.
من السابعة مات بعد ستين رواه الجماعة.
هذا هو أبو غسان، سجلوا اسمه محمد بن مطرف. وأبو حازم مر معنا كثيرا وهو سلمة بن دينار. أبو حازم سلمة بن دينار. نعم عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه. أنا كنت أذكر أني كاتب عبارة عن شيخنا في أبي حازم، ما أدري وين ألقاها لكم عشان تستفيدون منها. أي احفظوا هذه القاعدة جميلة، هذه سجلونها في أول البخاري عشان يصير قاعدة عندكم، القواعد اجعلوها في أول البخاري. اكتبوا أبو حازم عن أبي هريرة فهو سلمان الأشجعي. وأبو حازم سلمة بن دينار الأعرج ما سمع من صحابي إلا من سهل بن سعد. خلاص صار عندنا الآن حفظ لهذه القاعدة، صار عندنا أبو حازم اثنين، أبو حازم عن أبي هريرة فهو سلمان الأشجعي، وأبو حازم سلمة بن دينار الأعرج ما سمع من صحابي إلا من سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه. إذن عندنا سلمة بن دينار الأعرج. نعم.
قال رحمه الله باب
عرض. ما شرحنا هذا الحديث لأنه مر معنا هذا الحديث، ما دام مر معنا ما يحتاج نعيد. نعم.
قال باب عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب أنه قال أخبرني سالم بن عبد الله أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يحدث أن عمر بن الخطاب حين تأيمت حفصة بنت عمر من خنيس بن حذافة السهمي وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوفي بالمدينة، فقال عمر بن الخطاب أتيت عثمان بن عفان فعرضت عليه حفصة فقال سأنظر في أمري، فلبثت ليالي ثم لقيني فقال قد بدا لي ألا أتزوج يومي هذا. قال عمر فلقيت أبا بكر الصديق فلقيت فقلت إن شئت زوجتك حفصة بنت عمر، فصمت أبو بكر فلم يرجع إلي شيئا، وكنت أوجد عليه مني على عثمان، فلبثت ليالي ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكحتها إياه، فلقيني أبو بكر فقال لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك شيئا، قال عمر قلت نعم، قال أبو بكر فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت علي إلا أني كنت علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها، فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلتها. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عراك بن مالك أن زينب ابنة أبي سلمة أخبرته أن أم حبيبة قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنا قد تحدثنا أنك ناكح درة بنت أبي سلمة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلى أم سلمة، لو لم أنكح أم سلمة ما حلت لي، إن أباها أخي من الرضاعة.
هذا الباب أورده البخاري رحمه الله أيضا لبيان استحباب أن يعرض الإنسان ابنته وأخته على أهل الخير، فإن رده فهذا معذور هو فيه وأنت تعذره، وإن قبله فهذا خير على خير. أورد رحمه الله الحديث من طريقين، الطريقة الأولى في بيان عرض عمر ابنته على أهل الخير والصلاح، والثانية عرض المرأة وهي أم حبيبة أم المؤمنين أختها. إذن يجوز للرجل أن يعرض موليته، ويجوز للمرأة أن تعرض محارمها على من يجوز له الزواج. قال رحمه الله أخبرني سالم بن عبد الله أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنه يحدث أن عمر بن الخطاب حين تأيمت حفصة بنت عمر من خنيس بن حذافة السهمي، وكان هذا بعد غزوة أحد على ما أذكر. شوف إيش قال الحافظ، تأيمت في أي سنة؟ أظن في السنة الثالثة. قال وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فتوفي بالمدينة، فقال عمر بن الخطاب أتيت عثمان فعرضت عليه حفصة، يعني بعدما خرجت من العدة، فقال سأنظر في أمري، يعني أشاور نفسي، فلبثت ليالي ثم لقيني فقال قد بدا لي ألا أتزوج يومي هذا. يومي هذا ليس معناه اليوم يعني بكرة راح أتزوج، لا، يومي هذا يعني زماني هذا، يعني ما عندي شيء على الزواج. قال عمر فلقيت أبا بكر الصديق فقلت إن شئت زوجتك حفصة بنت عمر، فصمت أبو بكر فلم يرجع لي شيء، ما قال أي شيء، لا إي ولا لا ولا أشوف ولا ما أشوف. فقال وكنت أوجد عليه مني على عثمان، ليش أوجد؟ يعني ما قال له شيء، فحيره. قال فلبثت ليالي ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكحتها إياه، فلقيني أبو بكر فقال لقد وجدت علي حين عرضت علي حفصة. يا الله، أبو بكر عجيب، ها؟ شفاف النفس، يعرف شو اللي يدور في خلد صاحبه، هذا من فراسة أبي بكر. أفرس الناس في الصحابة هو أبو بكر، ثم بعده عمر سبحان الله العظيم، ثم بعده عثمان على الترتيب، ما تفرس أبو بكر في شيء إلا كان، حتى من فراستي أنه في مرض موته قال لفاطمة لعائشة إن ابنتي حامل بابنتي بأخت لك، فولدت بعد موتي وإذا هي ابنة، تفرس عجيب. نعم. فقال يعني شلون عرف أن عمر وجد على نفسه شيء غريب إحساس؟ قال قلت نعم. قال أبو بكر فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت علي إلا أني كنت علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها فلم أكن ليفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلتها. يعني طيب خاطر. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب. قتيبة بلدياتنا بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني أبو رجع الخولاني المصري ثم البغلاني، عاش في مصر أكثر من 20 سنة، بعدين اغترب عن بغلان 40 سنة، خرج من بغلان عمره 20 و20 سنة أخرى يدور البلدان ويجوب، و20 سنة مكث في مصر. الظاهر أهل مصر زعلوه، رجع إلى بغلان إلى قريته حتى مات رحمه الله. الظاهر بس ترى ما أعلم يعني. ها؟ أي ما في شك. نعم. قال قتيبة بن سعيد قال حدثنا من؟ حدثنا الليث وهو بن سعد المصري، فقيه مصر وعالمها، وكان قرين في الفقه، كان يقارن بالشافعي لولا أن أهل مصر لم يخدموه فذهب فقهه، وإلا كان قرين الإمام الشافعي في الفقه. عن يزيد بن أبي حبيب عن عراك بن مالك أن زينب بنت أبي سلمة إلى آخر الحديث. نعم. كيف؟ لا، الإمام مالك شيخه، شيخ الليل. صحيح، قريبين من بعض، لكن هو روى عن مالك. نعم.
في مسألة متى توفي ابن حذافة؟ توفي في المدينة. قالوا ابن حجر يقول قالوا مات بعد غزوة أحد.
أي الحمد، هذا اللي في بالي.
وقيل بعد بدر ولعله أولى.
أيوة.
وبعدين ذكر أمور، وبعدين وجزم ابن سعد أنه مات عقب قدوم النبي صلى الله عليه وسلم من بدر، وبه جزم ابن سيد الناس، وهو قول ابن عبد البر أنه شهد، وهو قول ابن عبد البر أنه شهد أحدا ومات من جراحة بها.
هذا اللي في بالي. اللي في بالي أنه هو قول ابن عبد البر كما ورده في الاستيعاب أنه مات في جراحة في غزوة أحد.
يعني فائدة يذكرها، يقول كانت حفصة أسن من أخيها عبد الله، فإنها ولدت قبل البعثة ب5 سنين، وعبد الله ولد بعد البعثة ب3 و4.
جميل.
قال رحمه الله: باب قول الرجل قول الله جل وعز: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله. الآية إلى قوله غفور حليم. أكننتم أضمرتم، وكل شيء صنته فهو مكنون. وقال لي طلق: حدثنا زائدة عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس فيما عرضتم يقول: إني أريد التزويج ولوددت أنه تيسر لي امرأة صالحة. وقال القاسم يقول إنك علي كريمة، وإني فيك لراغب، وإن الله لسائق إليك خيرا، أو نحو هذا. وقال عطاء: يعرض ولا يبوح، يقول: إن لي حاجة وأبشري، وأنت بحمد الله نافقة، وتقول هي: قد أسمع ما تقول ولا تعد شيئا، ولا يواعد وليها بغير علمها، وإن واعدت رجلا في عدتها ثم نكحها بعد لم يفرق بينهما. قال الحسن: لا تواعدهن سرا الزنا. ويذكر عن ابن عباس: الكتاب أجله تنقضي العدة.
نعم. قول البخاري: باب قول الله عز وجل: لا جناح عليكم، ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء وكنتم في أنفسكم علم الله. الآية إلى قول غفور حليم، يعني علم الله كنتم أضمرتم في أنفسكم، وكل شيء صنته وأضمرته فهو مكنون. المقصود أنه لا يجوز للرجل أن يتزوج المعتدة، هذا هو الذي من أجله أورد البخاري الباب. ولكن المرأة التي في العدة لا يجوز زواجها وهي من المحرمات، فإن تزوجها وهي في العدة فالزواج باطل والعقد فاسد. وهل يرجم ويجلد حد الزاني إن كان محصن أو غير محصن؟ الجواب: إن كان عالما نعم، وإن كان جاهلا فهذه شبهة، والحدود تدرى بالشبهات. أورد رحمه الله قال: وقال لي طلق. القائل هو البخاري، القائل هو من؟ البخاري. قال: وقال لي طلق حدثنا طلق، المقصود به ابن غنامة، طلق ابن غنام من شيوخ البخاري. وقال لي طلق حدثنا زائدة، زائدة بن أبي زائدة، عن منصور وهو ابن المعتمر، عن مجاهد بن جبر المكي، عن ابن عباس فيما عرضتم به من خطبة النساء، يقول: إني أريد التزويج ولوددت أنه يسر لي امرأة صالحة. يعني يجوز للرجل أن يعرض بالزواج عند المرأة المعتدة أو للمرأة المعتدة، ولكن لا يجوز التصريح ولا بناء العقد. لو أن رجلا مثلا توفي قريب له، فعلم أن هذه المرأة راغبة في الزواج، فأراد أن يخبرها قبل أن تبادر هي إلى جهة أخرى، فمثلا قال أرسل لها أخيها أو أباها، أرسل لها ابنها مثلا، أو أرسل لها قريبة له: إن فلان تراه راغب في الزواج، بس من هذا الكلام، فهي تفهم هذا أمر لا بأس به. ثم قال رحمه الله: وقال القاسم، وهو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق أحد الفقهاء السبعة، يقول: إنك علي كريمة وإني فيك لراغب، وإن الله لسائق إليك خيرا، أو نحو هذا. وقال عطاء: يعرض ولا يبوح. عطاء هو ابن أبي رباح، عطاء ابن أبي رباح المكي: إن لي حاجة وأبشري وأنت بحمد الله نافقة. ما نافقة؟ مقبولة، والناس يرغبون فيك، سلعة نافقة يعني أنها تباع بسرعة. وتقول هي: قد أسمع ما تقول ولا تعد شيئا، ولا يواعد وليها بغير علمها، وإن واعدت رجلا في عدتها ثم نكحها بعد لم يفرق بينهما اتفاقا، لم يفرق بينهما اتفاقا. وقال الحسن: لا تواعدهن سر الزنا. إذن الآن إشكالية ارتفعت، الواجب عليها أنها تحافظ على نفسها حتى تنتهي من عدتها 14 وعشرة، ثم بعد العدة تنكح من تشاء، ويذكر أن عباس: حتى يبلغ الكتاب أجل انقطاع العدة. نعم.
قال رحمه الله: باب النظر إلى المرأة قبل التزويج. قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيتك في المنام يجيء بك الملك في سرقة من حرير، فقال لي: هذه امرأتك. فكشفت عن وجهك الثوب، عن وجهك الثوب، فإذا أنت هي، فقلت: إن يك هذا من عند الله يمضه.
نعم.
قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب عن أبي حازم عن سهل بن سعد أن امرأة جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، جئت لأهب لك نفسي. فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصاعد النظر إليها وصوبه، ثم طأطأ رأسه، فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئا جلست. فقام رجل من أصحابه وقال: أي رسول الله، إن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها. فقال: هل عندك من شيء؟ قال لا والله يا رسول الله. قال: اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا. فذهب ثم رجع فقال: لا والله يا رسول الله، ما وجدت شيئا. قال: انظر ولو خاتما من حديد. فذهب ثم رجع فقال: لا والله يا رسول الله، ولا خاتما من حديد، ولكن هذا إزاري. قال: سهل ما له رداء فلها نصفه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تصنع بإزارك إن لبسته لم يكن عليها منه شيء، وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء، لم يكن عليك شيء. فجلس الرجل حتى طال مجلسه، ثم قام فرآه
مجلسه أحسن
بكسر اللام شيخ.
نعم
وشيخ مرتين مرت معنا بفتح اللام.
عجيب ليش
مشكل بالفتح؟ لا لا اسم زمان
أو أي ماشي صح. نعم حتى طال مجلسه. نعم
قال فجلس الرجل حتى طال مجلسه ثم قام فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا فأمر به فدعي. فلما جاء قال ماذا معك من القرآن؟ قال معي سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا عددها. قال تقرأهن عن ظهر قلبك؟ قال نعم. قال اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن.
هذا الحديث أورده من طريق شيخ قتيبة قال حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم ابن سعد، يعقوب ابن إبراهيم ابن سعد عن أبي حازم عن سهل. قلنا أبو حازم عن سهل من هو؟
ابن دينار.
سلم بن دينار الأحول سلم بن دينار. نعم عن أبي حازم عن سهل بن سعد. الحديث مر معنا ذكره، والشاهد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى هذه المرأة ثم طأطأ رأسه لأنه لم يكن له حاجة في الزواج، فنظر رجل إليها وأعجب بها فقال يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة، إذ فيه دلالة على جواز نظر الرجل إلى المرأة قبل التزويج، وفيه جواز النظر إلى المرأة قبل التزويج ولو أمام الرجال ما في بأس، لكن لو أراد أن ينظر إلى وجهها مثلا وإلى يديها فليكن هذا لا يكون أمام الرجال الأجانب وإنما يكون أمام محارمها. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الملتقى السبت القادم إن شاء الله، صلى الله على نبينا محمد.